بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء، والتي تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المجد العلمية. مشاهدين الكرام، في هذا الدرس المبارك، الدرس الخامس من دروس الآداب الشرعية، يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتري، الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله ومرحبا بكم.
أيها المشاهدون الكرام، كذلك امتد ترحيبنا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة العنكبوتية، وكذلك ترحيبنا عاطرا من قلوبنا إلى الإخوة في الاستوديو الذين حضروا معنا، فنقول لهم زادكم الله حرصا ونفعا. مشاهدين الكرام، كما سبق أن نوهنا في الأسبوع الماضي إلى أن نتائج الطلاب قد تم رصدها، وهي موجودة في صفحة الطالب، وبقية المواد إن شاء الله تعالى تنزل تباعا هذا الأسبوع. كما يمكن لمن يريد التسجيل في الأكاديمية الدخول على أيقونة الأسئلة الشائعة والنظر في الأسئلة كيف يمكن التسجيل، وعن طريقها إن شاء الله تعالى يعرف الطالب كيف يسجل في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. ونفيدكم بأن التسجيل في الأكاديمية لازال جاريا، مع دعاءنا لكم بالتوفيق والنجاح. مشاهدين الكرام، هذا الدرس الخامس هو بعنوان إفشاء السلام، أدب إفشاء السلام. نترك المجال لشيخنا الفاضل، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله السلام ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، فمرحبا بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. قبل أن نبدأ في درس اليوم، نحب أن نستذكر ما سبق لنا دراسته في الدرس الماضي، وهو أدب الصدق. وذكرت بعض الأسئلة المطلوب من الإخوة الإجابة عنها، وقبل ذلك ريثما تأتي الحلول نستذكر مع الإخوة الطلاب الدارسين معنا في البرنامج الإجابة عن بعض الأسئلة للتأكد من استذكارهم لما سبق شرحه. تذكرون أيها الإخوة، في الدرس الماضي أخذنا الكلام عن الصدق من حيث بيان معناه ومراتبه وفضله في الكتاب والسنة، وتكلمنا عن فوائد الصدق وعن ذنب الكذب والحالات التي يجوز فيها الكذب بالضوابط الشرعية المعروفة. فلو أردنا أن نعرف ما هي فوائد الصدق، فوائد الصدق ما هي؟ الأخ علي تفضل.
من فوائد الصدق حفظكم الله أن الاتصاف به يعد صفة من صفات المتقين.
أحسنت، نعم.
كذلك أنه سبب من أسباب دخول الجنة.
أحسنت.
كذلك من فوائد الصدق أن الصدق منجاة من الشدائد. كذلك من فوائد الصدق أن الصدق طمأنينة للنفس.
أحسنت فعلا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة، وهو من جات من الشدائد. ذكرنا على هذا عدة أمثلة، ومنها قصة كعب بن مالك حينما تخلف عن غزوة تبوك لم يتعذر بأي عذر يخالف ما حصل وكان واقعا له، فصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم فحصل ما حصل له في فترة هجر النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم نجاه الصدق وتوفيق الله عز وجل بنزول توبته وبشره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر، ما هي مراتب الصدق؟ الأخ محمد تفضل أعط اللاقب.
مراتب الصدق ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى صادق،
نعم.
المرتبة الثانية صدوق، والمرتبة الثالثة صديق.
أحسنت، نعم، ثلاث مراتب. مرتبة أولا يوصف بأنه صادق، ثم صديق، ثم صدوق، ثم صديق، ليكون بإذن الله تعالى مع الصديقين. هذه ثلاث مراتب ذكرت في الدرس الماضي. بالنسبة للأسئلة هل وردت حلول عليها الآن؟
لم يرد.
طيب بالنسبة للإخوة تذكرون أخذنا في الدرس الماضي بعض الأسئلة وطلبنا من الإخوة الإجابة عنها، لو استذكرنا الآن إجابة معكم ريثما تأتي حلول الإخوة الدارسين عبر الموقع. بالنسبة للسؤال الأول قلنا أذكر آية في فضل الصدق. آية في فضل الصدق الأخ حمد تفضل.
هي قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب موسى إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي.
نعم، إذن الله عز وجل وصف موسى بالصدق وصدق الوعد. أيضا أخذنا الحالات التي يجوز فيها الكذب وذكرت في حديث أم كلثوم رضي الله عنها، فما الحديث الذي ورد في جواز الكذب في مواضع مخصوصة؟ من ذكرنا من الإخوة بالحديث؟ أخ سامي.
بسم الله. الحالات التي يجوز فيها الكذب. نعم. الإصلاح بين الناس.
نعم.
وحديث الرجل لزوجته.
أحسنت.
وفي أمور الحرب وما يكون فيه.
أيوة نعم. نعم في ثلاث حالات. نعم ذكرت في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كما تفضلتم في الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل مع زوجه، وفي الحرب لأن الحرب خدعة. هذه تقريبا أبرز الجوانب التي يتنبه إليها في هذا، وكما سبق أن ذكرت أن يراعى في ذلك الضوابط الشرعية، ولا يتسامح في التساهل في الكذب إلا بناء على ضابط شرعي ومصلحة ظاهرة كما تقدم الكلام في ذلك، وتحرير كلام النووي في هذا هو الفصل. مدام ما أتت إجابات نبدأ في درس اليوم. إذن نبدأ اليوم بعون الله توفيقه في أدب إفشاء السلام. جملة إفشاء السلام جملة مركبة من كلمتين إفشاء والسلام. كلمة إفشاء مشتقة من قولهم أفشاء. إفشاء اشتقت من قولهم أفشاء بمعنى أذاع ونشر. أذاع ونشر كقولهم أفشى الخبر أي أذاعه، أو أفشى السر يعني نشره، كقولهم أفشى الخبر يعني أذاعه. وأفشى السر بعد أن كان مكتوما يعني نشره بين الناس، فأفشى بمعنى أذاع ونشر. والسلام السلام مشتقة من سلم يسلم سلاما. سلم يسلم سلاما. والسلام هو التحية. التحية والمراد بهذه التحية الدعاء بالسلامة. الدعاء بالسلامة من الآفات. الدعاء بالسلامة من الآفات على المسلم عليه. على المسلم عليه. والسلام كلمة تطلق لها عدة معاني في اللغة، منها أن السلام اسم من أسماء الله تعالى. السلام اسم من أسماء الله تعالى، قال عز وجل: الملك القدوس السلام. فوصف الله نفسه، سمى نفسه بأنه السلام، وهو اسم من أسماء الله الحسنى. أيضا الجنة تسمى دار السلام. الجنة تسمى دار السلام. أيضا السلامة هي العافية. السلامة هي العافية. والسلام ضد الحرب ويسمى السلم. هذه كلمة السلام، وتلك كلمة إفشاء. إذا جمعنا الكلمتين مع بعض وأردنا أن نبين التعريف الاصطلاحي لإفشاء السلام، فنقول إفشاء السلام نشره سرا وجهرا. إفشاء السلام نشره سرا وجهرا بالصيغة المشروعة، هذا هو إفشاء السلام. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري. إفشاء السلام يعني نشره، أفشيت بمعنى نشرته سرا وجهرا. وهذا سنأخذ إن شاء الله في أداب السلام، أن الواحد منا يسلم لكن تسليما خفيفا لا يزعج، كما كان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. فينبغي للمسلم ألا يرفع صوته بالتسليم رفعا يفزع من يستمع إليه، ولا يكون خافتا فلا يستمع إليه فلا يؤدي حق السلام. ولذا ينبغي رفع الصوت بالتسليم رفعا مناسبا، لا يكون عاليا ولا منخفضا، لما روى البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلمت فأسمع، إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية من عند الله. قال الإمام النووي، قال الإمام النووي: أقله أن يرفع صوته، أقله أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم عليه، يعني يقول السلام عليكم بحيث أن الذي سلم عليه يسمع كلامك فيرد عليك التحية. فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة، إن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة، لأنه في حكم الذي لم يسلم. هذا فيما يتعلق بتعريف إفشاء السلام والمراد به.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، فضل السلام في الكتاب والسنة.
وردت كلمة السلام وتصريفاتها في القرآن في 28 موضعا في كتاب الله عز وجل. السلام والتسليم ودار السلام وتعلق بتصريفات كلمة السلام وردت في 28 موضعا، في 28 موضعا أو 28 مرة، منها في قول الله تعالى: وتحيتهم فيها سلام. دلت هذه الآية على أن التسليم هو تحية أهل الجنة، فالسلام تحية أهل الجنة لقوله تعالى: وتحيتهم فيها سلام. أيضا يقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فدل هذا على أول أمور: أولا أننا إذا حيينا بالتحية فيجب علينا أن نرد التحية، فإذا حييتم بتحية فحيوا، يعني نرد التحية بتحية أخرى مثلها. أيضا هذه التحية التي نرد بها ينبغي أن تكون أحسن من التحية وأكمل وأجمع، كما قال تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. من قال لنا السلام عليكم، إما أن نرد عليه ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا شك هذا أحسن وأجمع، أو نرد عليه السلام كما سلم. أيضا يقول الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وهذا يدل على فضل التسليم عند دخول البيت، فينبغي لكل منا إذا دخل بيته أن يسلم وأن يذكر الدعاء الوارد: بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. وقد ورد في الحديث أن المسلم إذا دخل بيته فذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لكم. وإذا ذكر الله عز وجل عند الطعام قال: لا مبيت لكم ولا طعام ولا قعود. فينبغي للمسلم أن يذكر الله ليكون بيته مباركا يذكر فيه اسم الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا. إذن هذا فضل إفشاء السلام في الكتاب.
نعم.
فما فضله في السنة؟
وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة، أوصلها بعض الباحثين إلى 65 حديثا، كلها وردت في فضل السلام وآدابه. ولا شك لو خصصنا عدة حلقات للأحاديث الواردة في السلام فلن يكفيها، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فنقتصر على الأحاديث المشهورة الصحيحة المعروفة في هذا. أشهرها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام، تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. متفق عليه. وتقرأ السلام يعني تنشر السلام وتبادر به. وينبغي للمسلم أن يسلم على إخوانه سواء عرفهم أو لم يعرفهم، فالجميع المسلمين إخوان له، فينبغي أن يسلم عليهم. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة فكلهم إخوة له، فينبغي أن يسلم عليهم سواء عرفهم أو لم يعرفهم. كما سنأخذ بعد قليل أن السلام ينشر المودة والمحبة بين المسلمين بعضهما على بعض. أيضا جاء في الحديث الآخر عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام. يا أيها الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في أول ما دخل المدينة: يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة أمور من أسباب دخول الجنة، منها وأولها أفش السلام، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. فينبغي علينا أن نراعي هذه الأربعة أمور. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفش السلام، يعني انشروا السلام وأذيعوه. ثانيا أطعموا الطعام. ثالثا صلوا الأرحام. رابعا صلوا بالليل والناس نيام، وهذا يدل على فضل قيام الليل. ما عاقبة ذلك وثمرته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة بسلام. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، وهذا الحديث توافق فيه لفظ السلام مع راوي الحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. أيضا جاء في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. فأولى الناس بالله يعني أقربهم إلى طاعة الله وأحبهم إلى الله عز وجل من بدأهم بالسلام. وسيأتي في الحديث أن خير الناس الذي يبدأ بالسلام، كما قيل فخيرهما إذا التقى المسلمان فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فينبغي الإنسان أن يبادر بالسلام، لا ينتظر من الناس أن يبادروا هو بالسلام. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام يعني انشروا السلام بينكم. رواه مسلم في صحيحه. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم، ومنها إفشاء السلام. منها في حق المسلم على المسلم ست، منها إفشاء السلام. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، أبخل الناس الذي يبخل بالسلام. رواه أحمد والدارمي. هذه بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل السلام. ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم ما يؤكد هذه المعاني التي ينبغي أن نحرص عليها. في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يضفين لك ود أخيك، يعني يجعلنا المودة تزداد بينك وبين أخيك. ثلاث يضفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه. توسع له في المجلس إذا كان المجلس ضيقا ممتلئا بالحضور، فإذا دخل أحد ينبغي أن توسع له لئلا يحرج، إما أن يخرج أو يقف أو يظل واقفا. أيضا تدعوه بأحب الأسماء إليه. وقديما كان الشخص له عدة أسماء، له اسم وله لقب وله كنية، فينادى بأحب أسمائه إليه. كالنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، ويلقب بأبي، يكنى بأبي القاسم، وعرف بالصادق المصدوق، وعرف بالأمين، فينادى الشخص بأحب أسمائه إليه. أيضا روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يذهب إلى السوق لا يبيع ولا يشتري، إنما يقول لأسلم على من لقيت، لأسلم على من لقيت. وهذا يدل على فضل التسليم، وأن ابن عمر كان يخرج للسوق من أجل التسليم على الناس لكي يحظى بالأجر والثواب من الله عز وجل. فلذلك ينبغي علينا أن نحرص على هذه العبادة التي سيتبين لنا بعد قليل فضلها وأجر من عمل بها.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، فقط نريد أن نشكر الإخوة الذين يعني جاوبوا على السؤالين مع أنها أتت متأخرة، لكن من باب يعني تشجيعهم وشكرهم. الأخ بول عراس عبد الرفيق من الجزائر أجاب إجابة صحيحة عن السؤال، ذكر الآية وذكر أيضا حديث أم كلثوم رضي الله عنها. كذلك الأخت سلوى علي محمد سعيد من الإمارات، الأخت أسماء وهبو من المغرب، مريم راشد جمعة الشامسي من الإمارات، التوجيه من المدينة من السعودية، كذلك إلياس من الجزائر، وأم سهيل من السعودية، وهبة من الأردن، وخديجة من المغرب، وكذلك زهراء من العراق، ودلال سعود شريدها الشمري من الكويت، رقية أم صالح من السعودية، محمد من المغرب، يقين من السعودية، عبد الكريم من المغرب، سميرة من المغرب، ريهام ناصر بركات الحتاملة من الأردن. الجميع في الواقع يعني أجابوا إجابة صحيحة، ذكروا آيات سواء في نفس الآية التي ذكرت أو آيات أخرى مجملها عن الصدق، كذلك حديث أم كلثوم بنت عقبة بن معيط وذكروا الثلاث حالات التي وردت في الحديث. نشكرهم في الواقع جزيل الشكر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم حرصا ونفعا وخيرا على هذا التفاعل. طيب نأخذ أسئلة من الحضور. هل يوجد أسئلة من الأخوة؟ تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ، هل يجوز إلقاء السلام أو إفشاء السلام على النساء؟ وهل هناك فرق بين صغيرات السن والقواعد منهن؟ وكذلك رد السلام على من سلم من النساء، وخصوصا إذا كان لباسها الخارجي يميل للتبرج ويكون إلقاءها السلام من باب استمالة الرجل عن طريق الخضوع في السلام.
حسنت، هذا سؤال مهم حقيقة، والمشاهدون والمشاهدات بحاجة إليه لمعرفة أحكامه. أولا، التسليم على النساء له عدة حالات. الحالة الأولى، يجوز التسليم باللفظ، يقول السلام عليكم باللفظ، لكن لا تجوز مصافحة النساء إلا إذا كنا محارم وأقارب للرجل مثل والدته وخالته وعمته، هؤلاء يجوز له أن يصافحهن، لكن غيرهن لا يجوز. إذا كنا أجنبيات عنه فيجوز أن يسلم باللفظ، وإن قرن اللفظ بالإشارة فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فأشار بيده في رواية فأومأ بيده وسلم عليهن. أما مصافحة النساء فلا تجوز الأجنبيات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بيعة النساء قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، ورد أحاديث وعيد شديد في مصافحة المرأة الأجنبية التي لا يحل للرجل مصافحتها ويجب عليها التحجب عنه. أيضا لا يجوز اتخاذ السلام وسيلة للفتنة أو للتعارف أو نحو ذلك، مما يحصل من بعض النساء ممن لاحظ عليهن التبرج هداهن الله، فلا يجوز أن تستغل السلام أو السؤال عن بعض الأمور من أجل التوصل إلى تعارف أو شيء من هذا، فإنه يؤدي نسأل الله العافية إلى الفتنة وإلى الوقوع في الحرام. وعلى الآباء والأمهات يحزموا على بناتهن في ذلك وأن لا يتساهلوا، وعلى الأخوات من النساء أن يحرصن على الحشمة والعفة والحياء وعدم التوسع في مثل هذا. وهذه من التلبيسات التي يلبس بها، أنها تدخل بعض المحلات التجارية فتسلم على صاحب المحل بحجة السلام، ثم بعد قليل هو أيضا يبادلها الكلام، ونسأل الله العافية. يعني الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيتنبه لهذا، حفظ الله نساء المسلمين جميعا.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، في الواقع في أسئلة لكن لا أعلم هل ستأتين إن شاء الله في المحاور القادمة. يعني الأخ عبد القادم بريطاني يسأل، يقول ما هو حكم إلقاء التحية الكفار في بلادهم؟
ستأتي إن شاء الله، هذه من ضمن إن شاء الله.
كذلك الشيخ، ما رأيكم في الرد على الهاتف بألو؟ هل هي من تقليد الكفار؟
هذه من المخالفات، ستأتي إن شاء الله بإذن الله.
كذلك الشيخ، ما حكم السلام على المصلين أثناء الصلاة؟
أيضا ستأتي كل هذه في الآداب إن شاء الله، ستأتي بإذن الله تعالى. لكن أشكر الإخوة على حرصهم وعلى مسابقتهم وسرعتهم في إلقاء الأسئلة مما يدل على رغبتهم في الخير، نسأل الله جميع التوفيق.
أحسن الله إليكم شيخنا. إذا نكمل يا شيخ صيغة السلام.
نعم، السلام أيها الإخوة وردت له صيغة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن نحرص على الالتزام بها. وهذه الصيغة جاءت متدرجة في بعض الأحاديث، أذكر الأحاديث لكي يتضح للإخوة المشاهدين والمشاهدات. في قصة أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال السلام عليكم، فقط السلام عليكم، جملة مكونة من كلمتين فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر حسنات، عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أصبح عندنا الآن أربع كلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون حسنة، عشرون حسنة. فمر رجل آخر، يعني رجل ثالث، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون حسنة. رواه الترمذي بإسناد صحيح. هذا الحديث يدل على أن الصيغة الأكمل في التسليم أن يقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه أكمل صيغة، لأنها هي أجمع صيغة، ولأنها هي التي عليها الأجر العظيم أن يحصل على 30 درجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الحديث ثابت عند الإمام أحمد وعند الترمذي وغيره بهذا اللفظ. أما الزيادة على هذا فغير مشروعة. ورد في بعض الأحاديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته،
وجاء في بعض الأحاديث ومغفرته ورضوانه. وجاء في بعض الأحاديث أن رجلا قال ومغفرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40، يعني 40 درجة، لكن هذا الحديث ضعيف وإسناده فيه راوي مجهول فلا يعول عليه ولا يحتج به في هذا، وإنما الراجح والرواية الصحيحة هي التي وردت بصيغة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيوقف عند كلمة وبركاته، وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاقتصار على الأجر ب30. أيضا لا ينقص المسلم نفسه ولا يحرم نفسه من الأجر فيقول السلام عليكم ويسكت، أو السلام ويسكت، أو السلام عليكم ورحمة الله، عليه أن يكمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا ذكر أهل العلم أن الزيادة غير مشروعة لأنها استلزم منها ما يسمونه علماء المنطق بالدور وهو التتابع. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته رد علي، لأن من باب الرد بالتحية بأحسن منها قال ومغفرته وبركاته ورضوانه، رديت عليه وهكذا، معناه أننا نزيد، وهذا مما لم يشرع، وينبغي الانقياد والسمع والطاعة، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، والاتباع بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الزيادة إلا بما ورد النص عليه، ويقتصر على صيغة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند الرد على المسلم نزيد الواو في الأول، نقول وعليكم حتى لو كان واحدا، ما نقول وعليك، نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند الرد نبدأ أولا بالواو، والشيء الثاني نأتي بالكلام بصيغة الجمع حتى لو كان واحدا، والأمر الثالث أننا نكمل التحية كاملة، ما نقول وعليكم ونسكت، أو نقول وعليكم السلام ونسكتنا، نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا فيما يتعلق بصيغة السلام ابتداء وردا، نسأل الله الجميع التوفيق.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، ما يتعلق بأداب السلام.
نعم، السلام حقيقة له آداب كثيرة، أولها ما سبق من استحباب عدم رفع الصوت به كثيرا وعدم خفض الصوت، إنما يرفع الصوت به رفعا مناسبا يكون وسيطا، بحيث أنه لا يزعج من في المجلس فيخيف من كان شارد الذهن ومن كان نائما أو من كان صغيرا، فبعض الناس يرفع الصوت وهذا مما لا ينبغي، إنما يكون بصوت مناسب ومعتدل وسط، لا عال ولا منخفض. ثانيا تعميم السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تعميم السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، وهذا مما ينبغي التنبه إليه، لأن بعض الناس الآن وفقه الله يسلم على معارفه فقط، أصدقائه، أقاربه، زملائه في العمل، في الدراسة، لكن يمر به رجل في الشارع لا يعرفه لا يسلم عليه، وهذا حقيقة أولا يحرم نفسه من الأجر، الشيء الثاني يوقع في النفس ريبة، إذا مر بك رجل ولم يسلم عليك أنك تخاف، تقول لماذا لم يسلم علي؟ إن كان يعرفني ولم يسلم علي فمعناه أنه في نفسه شيء علي، إما أنه غاضب، إما أنه هجرني، وإن كان لم يعرفك تقول لعل هذا الرجل يريد أن يعتدي علي، لعله يريد أن يسرقني، لعل هذا الرجل يعني فيه في النفس منه شيء. فالسلام طمأنينة، ومن كلمة السلام يفهم منها السلامة من الآفات ونشر الخير والمودة والبعد عن كل أمر فيه سوء. أيضا ينبغي للشخص أن يكون تسليمه دائما على الجميع، لا يفرق بين من عرف ومن لم يعرف، القريب أو البعيد، من كان مسلما كل من كان مسلما عرفته أو لم تعرفه قريبا لك أو لم يكن فتسلم عليه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث أن الناس في آخر الزمان من علامات الساعة أن يسلموا تسليم الخاصة. ما هو تسليم الخاصة؟ أن يسلم على من عرف دون من لم يعرف، أن يسلم على من عرف دون من لم يعرف. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن تكون التحية على المعرفة، يعني يسلم على معارفه فقط، وأن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة فقط، وهذا مما لا ينبغي، وعلى المسلم أن يحرص على أن يسلم على الجميع كما قلت. أيضا من آداب السلام أن يسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، الراكب سواء على راحلة كالجمل أو الحصان أو السيارة كما في هذا العصر، على الماشي على قدميه، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والقليل على الكثير، ويسلم أيضا الصغير على الكبير لحق الكبير ولتوقيره، وهذا مما ينبغي مراعاته في هذا، أن الصغير ينبغي عليه أن يسلم على الكبير لمعرفة حقه ونوع من أنواع الاحترام. أيضا إذا التقى اثنان كلاهما يمشي ماشيان أو راكبان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كان ماشيين هذان الرجلان أو كلاهما راكب سيارته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أولى. وفي رواية وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه البخاري. أيضا ينبغي التنبه كما ذكرت منذ قليل عدم السلام على النساء غير المحارم باليد، وإنما يكتفى بالسلام باللفظ إذا كنا مثلا من الأقارب ونحو ذلك. أيضا لا بأس ويستحب السلام على الصبيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ومر بصبيان فسلم عليهم، وهذا فيه إدخال السرور على قلوبهم والتواضع معهم وتأليف قلوبهم لكي يحببهم إلينا. أما إذا لم يسلم عليهم يكون في ذلك نفرة بيننا وبينهم. أيضا مما ينبغي التنبه إليه الحرص عند التسليم، أن نراعي يعني من كان في المجلس إذا كان كبيرا في السن أو كذا أن نوقره وأن نبدأه بالسلام، فإن كبير السن له منزلة فيسلم عليه أولا، لا سيما إذا كان عالما أو له منزلة عند قومه ونحو ذلك. هذا فيما يتعلق بإلماحة عن آداب السلام، وسيأتي لها مزيد توسع من خلال بعض الأسئلة في هذا. نسأل الله الجميع التوفيق.
أثابكم الله يا شيخنا. شيخنا الفاضل، الأخت رقية أم صالح من السعودية تقول: ما حكم السلام عند مفارقة المجلس، وهل يلزم أن يكون بالصيغة المشروعة؟
ينبغي من قام من المجلس أن يسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا أراد أن ينصرف فليسلم، فإن الأولى ليست بأحق من الآخرة، يعني من التسليمة الأخيرة عند القيام، فينبغي له أن يسلم دخولا وانصرافا، وهذا يشعر أيضا الموجودين بالطمأنينة والمودة، إن إذا أسلم عليهم معناه أنه مرتاح معهم ومسرور من هذه الجلسة. أما إذا خرج فقد يقول: لماذا خرج فلان، لم يستأذن ولم يسلم، أكيد أنه خرج مغضبا منا، أكيد أن في نفسه شيء علينا ونحو ذلك، فإذا سلم اطمأنوا ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم شيخ.
كان بعض الأسئلة وردت منذ قليل في أول
في المخالفات شيخ،
في مسألة سنأتي إليها في المخالفات. نعم. يعني أود أن أجلها.
نعم. في أسئلة شيخ بنفس الموضوع الأداب السلام أو الزيادة. الأخت خديجة من المغرب وكذلك وفاء من السعودية يسألون صيغة السلام: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلمة تعالى
لا ينبغي، لا ينبغي، لكن إن ذكرت في مجال تمجيد الله عز وجل والثناء عليه، لكن العبارة التوقيفية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن من باب الثناء على الله بما هو أهله هذا جائز، ما في ذلك بأس، لكن أن تكون عبارة توقيفية يستحب الاتيان بها لا، ينبغي الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
كذلك الشيخ على نفس السياق: ما حكم من يلقي السلام يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته؟
أي هذه قلت منذ قليل لا ينبغي الزيادة، يعني إذا ذكرت هذه على أنها من باب الدعاء والذكر ما في بأس، لكن الزيادة على أنها مشروعة ويريد أجرها وبرها لا، لا ينبغي الزيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن لا يعبد الله إلا بما شرع.
أحسن الله إليكم شيخنا. الأخت خديجة من المغرب تقول: شيخنا الفاضل، عندنا في بلادنا بعد الصلاة سواء في المساجد أو في البيوت بعد الصلاة يسلمون بعضا على بعض باليد، لكني أرفض أن أسلم لأني أعلم أنها بدعة، فماذا يجب علي أن أفعل؟
جزاه الله خير على حرصها. أولا إذا كان الذي يسلم عليها رجال فلا يجوز أن تسلم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أصافح النساء. وإذا كان يسلم عليها نساء فينبغي التنبه إلى عدة أمور. أولا الظن أن التسليم بعد الصلاة سنة، هذا حقيقة ينبغي التوقف عنده، ليس بسنة، وإنما يسلم بقصد يعني زيادة المودة والمحبة. لكن الآن الملاحظ عند كثير من الناس أن ما أن يصلي على طول يسلم على من عن يمينه وعن يساره، فيظن البعض أن الصلاة لا تكمل إلا بهذا أو أنه من مكملاتها، ولا، لكن لا بأس أن يسلم من باب إدخال السرور واستحباب ذلك، لكن لا يداوم عليها لئلا يظن أنها سنة وأنها لا تصح الصلاة إلا بها. وذلك بعض الناس الآن انتشر عنده إذا دخل المسجد وصلى ركعتين تحية المسجد لابد أن يرفع يديه، يعني حتى لو لم يدعو يرفع يديه هكذا ويمسح على وجهه ثم يسلم، تجد أن البعض أحيانا لا يدعو بشيء، مجرد رفع يدين هكذا وليس بجانبه أحد، هكذا حركة صورية فقط لأنه اعتادها فتحولت إلى حركة فعلية تقليدية، هذا لا ينبغي، مدام ليس بجانبك أحد فلماذا تسلم؟ وهذه ليست أيضا من شروط الصلاة ولا من آدابها، فيتنبه إلى هذا وعدم الظن بأنه سنة يداوم عليها.
أثابكم الله يا شيخنا الفاضل. بعد أن أخذنا يا شيخ طائفة من أسئلة الموقع نعود الشيخ إلى المحاور. ما هي فوائد السلام؟
نعم، السلام حقيقة له فوائد كثيرة. أولها أنه نشر لتحية الإسلام، نشر لتحية الإسلام، والله عز وجل شرع لنا هذا وجعلها تحية أهل الجنة، فينبغي أن نحافظ على شعار الإسلام وأن ننشر تحية أهل الجنة في ذلك. ثانيا أنه سبب إلى نشر المحبة والمودة والتآلف بين المسلمين. السلام سبب إلى نشر المحبة والمودة بين المسلمين. أيضا فيه نشر للطمأنينة، فيه نشر للطمأنينة بين المسلم والمسلم عليه، لأن كما قلت منذ قليل إذا مر بك شخص وسلم تطمئن أن هذا الرجل من إخوانك وأنه لا يريد بك شرا، لكن لو مر بك ولم يسلم تستريب وتخاف، تقول لعله يريد أن يسرقني، لعله يريد أن يعتدي علي، لعله يريد بي، وهكذا توسوس لك نفسك فتخاف منه، لا سيما إذا كان في حالة مريبة مثلا أن يكون متلثما أو يكون مطأطئ الرأس أو نحو ذلك، فلا تشعر بالطمأنينة إلا إذا سلم، فإنك ترتاح وتطمئن. أيضا في التسليم تكثير للحسنات، تكثير للحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منذ قليل 30 حسنة، فكل تسليمة تسلم بها على إخوانك تنال بها 30 حسنة، فلا تحرم نفسك هذا الأجر العظيم. وابن عمر كان يذهب إلى السوق من أجل التسليم، فهذا من باب الحرص على نيل الحسنات ورفع الدرجات. أيضا السلام سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة، أخذنا منذ قليل حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وفي آخرة تدخل الجنة بسلام، جاء في أوله أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، فأصبح السلام وإفشاؤه من أسباب دخول الجنة. أيضا فيه ذكر لله عز وجل، فيه ذكر لله عز وجل، الإنسان المسلم يذكر اسم الله عز وجل في كل تسليم. أيضا دليل على التواضع وعدم الكبر، أن يسلم على الصبيان، يسلم على إخوانه، يدل أنه متواضع معهم. لكن إذا لم يسلم ترى، وهذا ملاحظ عند الناس، إذا رأيت رجل لا يسلم قال هذا فلان متكبر، لماذا لا يسلم علينا؟ وهذا لا شك أنه مظهر يعني من مظاهر الإسلام التي يحرص عليها في نشر المودة والألفة بين الناس والبعد عن الكبر والعجب ونحو ذلك. أيضا السلام يطرد الشيطان، السلام يطرد الشيطان، لأنه ذكر لله عز وجل والشيطان ينفر من الذكر، فإذا سلم المسلم على إخوانه يطرد الشيطان عنهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير.
اللهم أمين. جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا الفاضل، لعلنا نأخذ الآن محور مهم جدا وفي الواقع أسئلة كثيرة عليه، المخالفات الشرعية في السلام.
بالنسبة للمخالفات الشرعية مع الأسف كثيرة، منها أولا ترك السلام، هذا أول مخالفة. تجد بعض الناس الآن هداهم الله ما يسلم، يدخل المكتب على زملائه لا يسلم على طول، يدخل الفصل يجلس على مقعده لا يسلم، يدخل المسجد لا يسلم، لا ينبغي. فكل مكان ترى فيه إخوانك، في السوق، في المجلس، في الشارع، في المحل، ينبغي أن تسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من عرفته ولا تعرف، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فلا ينبغي أن تحرم نفسك الأجر والثواب الذي ذكر منذ قليل في فضل التسليم وتحية أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة علموا آدم السلام، والله عز وجل أمر آدم أن يذهب قال إلى أولئك من الملائكة فعلموه السلام، وجبريل كان يقرأ خديجة السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يحرم نفسه الأجر العظيم الوارد في السلام. ثانيا بعض الناس يسلم لكن يكتفي بالإشارة، فتجد البعض يؤشر بيده مثلا أو يؤشر برأسه أو بعينه فقط أو يشير هكذا إشارة خفيفة جدا، ولا ينبغي الاقتصار على الإشارة. وذكر أهل العلم أن الاقتصار بالتسليم على الإشارة في تشبه باليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس، تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة، والحديث رواه النسائي بإسناد جيد. فينبغي للمسلم أن يسلم باللسان مع الإشارة باليد أو الرأس، ما في مانع. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مر على نساء فأشار إليهن، حمل أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، فلا بأس أنك تقول السلام عليكم تؤشر بيدك، ما في مانع، أو تؤشر برأسك مع التسليم فتجمع بين القول والعمل، هذا ما في مانع. أما الاقتصار بالإشارة دون أن تسلم ولا تحرك شفتيك به، معناها أنك لم تتلفظ وإنما اكتفيت بالتأشير، وهذا في تشبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الناس يترك تحية الإسلام ويستبدلها بما هو أدنى، فتجد إما أنه يسلم بكلمات أجنبية هذا الآن مع الأسف منتشر، تجد أنه في الصباح مثلا يأتي بعبارة في التسليم عند الإنجليز مثلا، الكلمات التي يتداولونها بينهم كل صباح، عند الهاتف يأتي بكلمة ألو، عند أصدقاء يأتي بعبارات يعني تعودوا عليها من الكلمات الأجنبية. لا ينبغي هذا. أيضا لا ينبغي أن أترك التسليم وأتي بعبارات ترحيبية، إنما لا مانع أن أتي بالعبارات الترحيبية بعد التسليم، يعني أدخل على زملاء يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا، حياكم الله، أهلا وسهلا، ما في مانع، لكني أبدأ بها لا ينبغي. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مرحبا بأم هانئ ومرحبا بالطيب المطيب، قالوا أنه يحمل ذلك بعد التسليم، أنه سلم ثم رحب بهم صلى الله عليه وسلم. لكن المسلم يحرم نفسه من السلام ومن أجره ويقتصر على هذه العبارات، هذا مما لا ينبغي. أيضا من المخالفات استعمال كلمة عمتم صباحا أو عمتم مساء، وهذه تحية أهل الجاهلية، ما ينبغي حقيقة استعمال هذه، أن يقول لزميله عمت صباحا عمت مساء، هذه تحية أهل الجاهلية، وإنما يسلم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا بعض الناس إذا سلم عليه أحد عند الرد يقول وعليكم ويسكت، وهذا مما لا ينبغي. وكلمة وعليكم تقال في حق اليهود أو النصارى إذا سلموا علينا، فيرد عليهم بكلمة وعليكم، لأن بعضهم قد لا يسلم تسليما كاملا، إنما يقول السلام عليكم، كما جاء في الحديث اليهود لما سلموا وغضبت عائشة قالت وعليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على كلمة وعليكم فقط. وذلك ينبغي للشخص منا إذا سلم عليه أحد يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يقول وعليكم فقط. أيضا من الأمور التي ورد النهي عنها أنه لا يقول عليك السلام، لما ثبت في الحديث عن جابر بن سليم رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك السلام يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام فإنها تحية الموتى، رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم يقصد تحية الموتى يعني عند أهل الجاهلية، كان الجاهلية إذا أرادوا أن يحيوا أحدا من الموتى قالوا عليك السلام، ويستدلون على هذا ببيت شعر في قول الشاعر عليك سلام عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. لكن في الإسلام السلام على الأحياء وعلى الأموات كلهم أن يقال السلام عليكم، لأنه يشرع حتى عند زيارة المقابر أن يقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها تحية الموتى يقصد عند أهل الجاهلية، عند أهل الجاهلية. هذه تقريبا أبرز المخالفات الشرعية التي ترد عند البعض. وكما قلت منذ قليل أيضا التسليم على النساء لا سيما المرأة الأجنبية لا تجوز مصافحتها، وإن كانت من الأقارب غير المحارم فيكتفى بالتسليم عليها باللفظ، لكن لا تصافح باليد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء.
أحسن الله عليكم يا شيخنا. شيخنا الفاضل الأخ عبد القادر من بريطانيا،
نعم،
يقول ما هو حكم إلقاء التحية على الكفار في بلادهم وردها؟
بالنسبة للكفار إذا كان عرف جميع من في المجلس غير مسلمين فلا يسلم عليهم بتحية الإسلام، وإنما يحيون بعبارات ترحيبية، يحيون بعبارات يقال مرحبا أهلا وهكذا بعبارات ترحيبية، لكن لا يسلم عليهم، لأن السلام يعني فيه أجر ودعاء، وهؤلاء لا يستحقون ذلك. أما إن كان المجلس فيه خليط من كفار ومسلمين فلا بأس أن يسلم عليهم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بمجلس فيه يهود وفيه مسلمون فسلم عليهم عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليك. نأخذ أسئلة من الحضور. تفضل يا أخي.
تفضل تركي.
شيخ أحسن الله إليك، هل تعد المصافحة داخلة في السلام بحيث تعمم؟
ذكروا أنه من آداب السلام المصافحة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا، هذا نعم ثابت، وقالوا هذا مما يديم المودة ويشعر بالطمأنينة أن المسلم يضع يده في يد أخيه. وجاء في بعض الأحاديث أن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت خطاياهما، فينبغي أن يتصافحا، وإذا قدما من سفر أن يتعانقا، لكن المعانقة ما تنبغي المداومة عليها. بعض الناس لو كل ما رأى أحدا من إخوانه عانقه، لا ينبغي إلا إذا كان قادما من سفر، إذا قدم من سفر فيعانقه، أما إذا كان لم يسافر فيكتفى بالمصافحة فقط، وهي حقيقة من مكملات السلام ومن آدابه المشروعة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هل يوجد أسئلة أخرى من الحضور؟ تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ، ذكرتم في سياق الحديث أنه في حالة الرد،
نعم،
يقال وعليكم بصيغة الجمع حتى وإن كان شخص واحد، فما هو السبب صيغة الجمع؟
قالوا إن هذا فيه تقدير واحترام للشخص ومن معه من الملائكة، وقيل محافظة على السنة أنها وردت بصيغة الجمع وهذا المشروع فيحافظ عليها تكون بصيغة الجمع.
أحسن الله إليك شيخنا. يوجد سؤال آخر، تفضل يا أخي. الأخ محمد علي منك. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. بالنسبة للسلام إذا مر شخص واحد وسلم على الجماعة،
نعم،
فهل يكون السلام في هذه الحالة واجب أم أنه ينتقل إلى أن يكون فرض كفاية؟
أحسن. بالنسبة يا إخوة، السلام سنة، ابتداء السلام سنة ورده واجب. حكى ابن عبد البر الإجماع ونقل النووي أن رد السلام واجب. إذا كانوا جماعة وسلم عليهم واحد فلو رد واحد منهم لكفى، كما جاء الحديث بذلك، فإن رد واحد أجزى عنه فيكفي ويجزئ عن الباقي ويسقط الحرج والتكليف عن الباقين. لكن لو لم يسلموا جميعا فيأثموا لأن رده واجب، لقول تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فالأمر هنا للوجوب، فينبغي رد التحية بخير منها. وينبغي للشخص أيضا أن يكون كريما ودودا حريصا على الخيرات وعلى الحسنات، ولا أن يكون بخيلا، فإن البخيل من بخل بالسلام، والحمد لله لا يكلف المسلم ذلك إلا أن يفتح شفتيه ببضع كلمات ويحظى بثلاثين حسنة، وكل منا أحوج ما يكون إلى الحسنات، لا سيما ونحن في الدنيا وهي مزرعة للآخرة. وتعرفون الحديث الواردة أن الموتى لو بعثوا من قبورهم وقيل لهم ما تتمنوا قالوا نتمنى حسنة من حسنات الدنيا، وأن لا نضيع دقيقة من دقائقنا في الدنيا، فما بالك بمن يفرط في حسنات ومغانم وفضائل كثيرات. نسأل الله يوفقنا للخيرات.
أحسن الله إليكم شيخنا، ثابكم الله. نستأذنك شيخ في فاصل قصير.
لا بأس.
أحسن الله إليك. مشاهدين الكرام، فاصل قصير، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم وكذلك الأسئلة على موقع الأكاديمية. إلى ذلك الوقت نترككم في عناية الله ثم نأتيكم بإذن الله. شكرا لكم.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
1. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في درس الأكاديمية العلمية، درس الآداب الشرعية، وعنوانه هذا اليوم أدب إفشاء السلام. نستقبل اتصالاتكم مشاهدين الكرام على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا وكذلك على موقع الأكاديمية إسلام أكاديمي دوت نت. لدينا اتصال. الأخ سلطان.
نعم نعم،
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله مساءكم جميعا.
أهلا وسهلا، حياكم
الله وجزاكم الله ألف خير، والشيخ كذلك. أود أن أسأل الله يحفظ الشيخ، أحيانا في بعض الأماكن وبعض المجمعات أجد أشخاص وأعلم أنهم غير مسلمين وأحيانا يكونون عمالة وكذا، حكم السلام عليهم حتى الله إليهم؟ أيضا أريد من الشيخ جزاه الله خيرا بأسلوبه المافع أن يوجه وصية وتنبيها إلى إخواننا في يعني الأماكن الحكومية وفي هجر السلام أصبح صباح الخير كيف حالك، والأدهى من ذلك أن يقال يعني باللغة الإنجليزية، فنرجو من الشيخ تنبيها لذلك وجزاكم الله ألف خير.
شكرا شكرا أخ سلطان.
السلام عليكم.
بارك الله فيك. وعليكم السلام. الأخت أماني.
أي نعم.
نعم، حياكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، لو بلغك أحد وقال لك السلام يعني أحد يسلم عليك.
لو سمحت يا أخت أماني أخفض صوت التلفاز.
طيب.
لو
سمحت يا أخت أماني أخفض صوت التلفاز. طيب، لو بلغك أحد أن أحد يسلم عليك فأنت هترد عليه هتقول وعليك وعليه السلام، ولا الأفضل أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله؟ يعني يكون الشامل السلام وعليكم السلام ورحمة الله للمسلم والمبلغ. جزاك الله خير.
شكرا شكرا أخت أمان. تفضل يا شيخ.
بسم الله. بالنسبة للأخ سلطان جزاه الله خير، نبه على نقطة مهمة وهي مسألة العمالة الأجنبية. ينبغي علينا حقيقة أن نحرص، وهذه حقيقة أنا أسميها كنوز منسية بالنسبة للعمالة الأجنبية، فرصة أن يأتوا إلينا في بلادنا وأن ندعوهم إلى الإسلام بدل ما نذهب إليهم هم أتوا إلينا، فهذه فرصة، وأن نريهم الأخلاق الحسنة في حسن التعامل وتأليف قلوبهم في هذا، ومن أول ما يدخل السرور على قلوبهم التحية وحسن التعاطف معهم. لكن إذا كنت أعرف أنهم غير مسلمين فلا أحييهم بتحية الإسلام، يعني تحية الإسلام لأهل الإسلام، فأحييهم بالتحية المعروفة بالنسبة لهم في مسألة مرحبا وأهلا وسهلا وبعض الكلمات التي تدخل السرور يعني عليهم ونحو ذلك، مع البشاشة وحسن اللقاء ومع الخلق الكريم في مثل هذا. وينبغي حقيقة يعني بالنسبة لهؤلاء يعني الحرص على دفع مرتباتهم والإحسان إليهم في المسكن وفي المطعم وفي المشرب وتلبية حاجاتهم سواء في مكالمات أو في بريد أو نحو ذلك، اصطحابهم إلى مكاتب الجاليات لحضور بعض الدروس لعلها تكون سببا بإذن الله تعالى في دخولهم إلى الإسلام. له تنبيه آخر مهم جدا وهو مسألة بين الموظفين، هذا حقيقة فعلا مع الأسف يعني هجر التسليم بينهم، أصبحوا يستعملون صباح الخير أو كلمات أجنبية ومساء الخير ونحو ذلك، ما ينبغي حقيقة. ينبغي محافظة على شعار الإسلام وعلى تحية أهل الجنة، وأن يحرص كل منا على أن يسلم بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن ننشر هذه السنة بين الناس، فلذلك أجر ومودة تكون مكاتبنا يذكر فيها اسم الله عز وجل، وأن ننبه إخواننا وزملاء الموظفين وخاصة عند الدخول في الصباح وعند الرد على الهاتف أن نحرص دائما على التسليم، وأن نعود أبنائنا في البيوت إذا رفعوا سماعة الهاتف أن يقول السلام عليكم، ما في بالك أحسن من أن يستعمل كلمة ألوه أو نحو ذلك. هذه كلها مما ينبغي التنبه عليه التنبه إليه. بالنسبة لما تفضلت به الأخت أماني في مسألة رد السلام، أولا يا أخو من حمل إليه السلام فينبغي عليه أن يؤديه. لو قال لك واحد بلغ سلامي إلى والدك فينبغي، فإن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والدي يقرئك السلام، فقال عليك وعليه السلام، فينبغي للشخص أن يؤدي السلام إلى من بلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ جبريل السلام إلى خديجة قال لخديجة إن جبريل يقرئك السلام، وينبغي التسليم على من سلم وعلى الشخص الحامل للسلام، فأن يقال عليك وعليه السلام، وهذا فيه يعني زيادة الأجر والدعاء وإدخال السرور عليه. وذكر بعض أهل العلم أن هذا يعد أمانة، ينبغي للشخص يعني إذا قال لك شخص يعني بلغ سلامي وحملك سلامي إلى أخيك أو إلى أستاذ فلان أو للشيخ فلان جاركم فلان، فينبغي أن يؤديه، لأن هذه أمانة، وإن لم تكن أمانة حسية فهي أمانة معنوية تدل على تحمل المسؤولية، وأيضا هذا يديم المودة وحسن العلاقة بينهم. نسأل الله للجميع التوفيق.
أثامكم الله شيخنا. لدينا اتصال الأخت منى من السعودية. طيب الأخ إسماعيل من السعودية.
أقول لك إيش
الأخ إسماعيل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبقى الاتصال والله.
تفضل أخ إسماعيل أنت على الهواء.
انتظر والله.
أخ إسماعيل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ في الحلقة الماضية تكلمتم عن الصدق في الأقوال، ولم تتحدثوا عن الصدق في الأفعال، يعني الصدق في الأفعال كما يكون يعني في الأقوال يكون في الأفعال يا شيخ، جزاكم الله خير. يعني الموضوع السابق ما شاء الله الله يجزيكم خير أعطيتوا الموضوع يعني حقه، من لكن بعض هذا نشاهده في الأفعال، كما بعض المدرسين مثلا عندما يأتي إلى المدرسة يأتي مثلا في الساعة السابعة ويسجل السادسة والنصف مثلا، فنريد شيخ تعلق على هذه المسألة، مسألة الكذب، يعني حتى نناقش المدرسين ولم يقتنعوا، يقولون إن هذا شيء بسيط هذا شيء سهل هذه معصية صغيرة وكذا،
نعم
ويستمرون على ذلك، فنريد شيخ يعني توجيه بهذا الشيء.
اسماعيل
جزاكم الله خير.
طيب شكرا شكرا أخ اسماعيل. الأخ عبد الرحمن من السعودية. الأخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا
يا شيخ. إذا رديت على التليفون أقول له السلام عليكم أو مرحبا، أول شيء أحسن.
طيب طيب سؤال آخر.
يعطيك العافية.
شكرا لك. تفضل الشيخ. الأخ إسماعيل.
أشكر الأخ إسماعيل على إشادته بالحلقة وما ذكر في مسألة الصدق في الأفعال. أقول له هناك جوانب كثيرة حقيقة في الصدق نتمنى يعني نتكلم عنها، لكن نحن يعني حرصنا على الإشارة إلى أهم ما في باب الصدق، وإلا حقيقة هناك جوانب كثيرة خاصة في ما يتفضل بصدق الأقوال والأعمال وتفريعات تتعلق بصدق الأحوال لأعمال القلوب، وهناك أنواع الصدق مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، فيه جوانب كثيرة تتعلق، لكن يعني ما ذكر لعله يكون إن شاء الله فيه يعني إيقاظ للناس وبيان لأهمية الصدق مع أنفسهم مع الآخرين. ما تفضل بحقيقة منتشر مع الأسف، ومسألة يعني عملية مع الأسف يعني منتشرة كثير، أن الموظف يأتي متأخرا أو المدرس ويكتب شيئا غير الذي هو الواقع، فيكتب أنه حضر فعلا في السادسة والنصف وهو لم يحضر إلا السابعة والنصف، وكذلك بعض الموظفين يأتي في التاسعة ويكتب أنه حضر في الثامنة، وهذا لا يجوز حقيقة، وينبغي الإنسان يتقي الله عز وجل، والمسلم يعني سيحاسب بما خططه يمينه، ولا ينبغي أن يتساهل في مثل هذا، ويقاس عليها كل يعني الآن مع الأسف في الأفعال كما تفضل، يأتي بعض التجار هداهم الله الآن إلى بعض السلع ومكتوب عليها مثلا صنعت في كذا، يعرف بلد أن أكثر الصنع التي تأتي من تكون مغشوشة أو رديئة، فهو نفسه نسأل الله العافية يقوم بوضع ملصق آخر أنها صنعت في دولة أخرى تدل على أنها صناعة فاخرة ونحو ذلك من دولة متقدمة في الصناعة، وهذا من الكذب نسأل الله العافية والتزوير، ولا يجوز الإنسان يقتات وينفق على نفسه من الحرام والتزوير في هذا، وأفعال الناس في مثل هذا يعني مع الأسف أنه يعني تساهلوا فيها ولا ينبغي، وعلى الآباء والأمهات والمربين والمصلحين يحرصوا على هذا. أنا مع الأسف يعني أتألم كثيرا لما أسمع بعض الآباء يقول لابنه إذا بدأت الدراسة وسألوك الطلاب أين سافرت قل إني سافرت إلى ماليزيا مثلا، هم لم يسافروا إلى أي دولة، وإذا سألوك قل رحنا للبحر والكذا، أكيد أشياء عامة، لا يجوز أن ألقن ابن الكذب من الصغر، ولا يجوز أني أشعر ابني بالكذب أمام الناس. أيضا النساء مع الأسف الآن حتى في بعض الملابس وفي غيرها تجد أنها تضفي على نفسها أشياء وليست حقيقية في أسعار ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. الأخ عبد الرحمن يسأل في مسألة الهاتف، لا تبدأ بالسلام أنت، إن كانت أنت الذي تقول السلام عليكم، إن كان هو سلم عليك فترد عليكم السلام ثم تأتي كلمة مرحبا بعد ذلك، وإنما الحرص كل الحرص على أن لا تستعمل كلمة ألوه قدر المستطاع، إنما احرص على أن تبدأ بالسلام، إن بدأك هو بالسلام فرد عليه بقوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا أفضل من أنك تبدأ بهذه الكلمة الأجنبية. وبعض المعاصرين يسمي الهاتف بالمسرة لأن يدخل السرور عليك بالأخبار ونحو ذلك، فينبغي أن يبدأ بأمر فيه تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم. صلى الله جميع التوفيق.
أحسن الله إليكم شيخنا. لدينا اتصال الأخ عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، ممكن توضيح ما حكم رد السلام والخطيب يخطب أثناء صلاة الجمعة؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم رد السلام إلقاء السلام بلفظ عليك السلام؟
نعم. طيب.
السلام عليكم.
شكرا يا عبد الرحمن، شكرا. الأخت إيمان من السعودية. الأخت إيمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل أخت إيمان، تفضل، يرفع صوتك قليلا.
شيخ بتكرمك عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، قوله تعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله وبركة طيبة، هل المقصود يعني السلام إذا كان إذا أنا دخلت من الخارج وكان في أحد موجود في المنزل، أو حتى إذا لم يكن أحد موجود وسلم يعني طرد الشيطان؟ طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ لو تكرمت، بالنسبة للحلقة الماضية عن الصدق.
لا ترفعين صوتك أخت إيمان، صوتك بس قليلا، ارفع صوتك قليلا.
الحلقة الماضية يا شيخ بالنسبة للصدق، هل الإنسان الآن إذا ذهب مثلا، هل إذا ذهب الإنسان للشيخ يعني حتى يرقيه مثلا، هل يكون هو غير صادق مثلا مع الله، وأنه لا يدخل في حديث رسول اللي هو 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، أن ذكر منهم لا يسترقون، هل مقصود يعني هنا الرقية الشرعية أم الرقية الشركية؟ شكرا يا شيخ.
شكرا شكرا سيمان. الأخ مصطفى من السعودية. الأخ مصطفى.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي بس سؤال أترم.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز مصافحة العمة ابنة عم الوالد وكذلك زوجة العم إذا كانت في سن الوالدة؟ السؤال الثاني بالنسبة للمتخصصين يا شيخ، هل يكفي السلام لرفع العمل أم ماذا عليه من رفع عمله؟
السؤال
الثالث، ما حكم من تلقي عليه السلام ولا يرد بسبب الخصام يا شيخ؟
عفوا أخ مصطفى، لو تعيد السؤال الثاني يا أخ مصطفى.
جزاك الله. نعم
أعيد السؤال الثاني لو سمحت.
الثاني،
السؤال الثاني،
المتخصصين هل يكفي السلام لرفع العمل أم ماذا عليهم لرفع عملهم يا شيخ؟
طيب
وجزاكم الله خير.
شكرا شكرا اخ مصطفى.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا حياكم الله. تفضل يا شيخ. الاخ عبد الرحمن يسال عن رد السلام والخطيب يخطب.
لا يجوز، لا يجوز التكلم حتى لو كان بالسلام، لان الاصل في خطبه الجمعه الانصات، ومن قال لصاحبه يوم الجمعه والامام يخطب انصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه له، فلا يجوز. طيب ماذا افعل؟ قال العلماء إما أن ترد عليه بعد الخطبة الأولى في السكتة بين الخطبتين، جلسة الخطيب في وقت يسير، أو بعد الصلاة. وينبغي أيضا لمن دخل متأخرا ألا يسلم بصوت يشغل به الناس، إنما يسلم تسليما خفيفا، ولا يلزم الرد عليه في مثل هذه الحالة. أيضا سأل سؤال آخر، كلمة عليك السلام، قلت منذ قليل النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث جابر بن سليم، قال فإنها تحية الموتى، وهذا بالنسبة لأهل الجاهلية كما قال الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم، فهذه كانت مستعملة في الجاهلية، فلا ينبغي أن يقال عليك السلام، إنما يقال السلام عليكم، يبدأ بالسلام، أول ما يبدأ بالكلمات بالسلام، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. الأخت إيمان تسأل عن الآية تحية طيبة.
الأخت إيمان تسأل في تفسير الآية في فسلموا على أنفسكم إذا دخلت المنزل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال العلماء أن حتى لو دخلت بيتا خاليا ليس فيه أحد مثل بيتك الآن، جئت وأولادك خارج المنزل، فينبغي أن تسلم على الملائكة وعلى من كان بحضرته من عباد الله الصالحين من الجن وغيرهم، وينبغي للإنسان أن يسلم من باب أيضا طرد الشياطين، فإن المسلم إذا دخل بيته وسلم تنحى عنه الشيطان وخرج من بيته، وكما قال تعالى فسلموا على أنفسكم، وينبغي للإنسان أن يسلم، ما في ذلك بأس. أيضا يتسأل عن مسألة الرقية، ونتمنى لو يتيسر نخصص لها حلقة مستقلة. أولا الرقية لا تتنافى مع التوكل ولا تدل على أنه غير صادق مع الله، لا ليس بصحيح، وأنا سألني عن هذا أكثر من شخص بعد الحلقة الماضية، يقول هل الدعاء إذا دعوت معناه أني غير متوكل أو غير صابر؟ لا، لا يتنافى مع الصدق مع الله. وأما ما جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة في حديث عكاشة بن محصن، فللعلماء في هذا تأويلات. أولها قيل إن هؤلاء يعني بلغوا منزلة عظيمة في التوكل على الله عز وجل أنهم لا يسترقون، وقيل معنى لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم الرقية لكن يرقون أنفسهم أو يأتي غيرهم فيرقيهم بدون طلب، وقيل المقصود لا يسترقون رقية شركية صلى الله العافية، إنما رقية شرعية. والكلام في هذا مبسوط في شرح هذا الحديث في الكتب المتعلقة بالأذكار وفي كتب العقائد في فصل ما يتعلق بالرقى والتمائم والعين ونحو ذلك. الأخ مصطفى يقول ابنة العمة، لا، لا يجوز مصافحة ابنة العمة، ليست من المحارم لأن يحلك نكاحها فهي أجنبية عنك، إنما تسلم عليها ما في مانع من وراء حجاب وهي متحجبة، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك، يعني السلام. وحتى لو كانت كبيرة في السن ينبغي أن يسلم عليها لكن لا تصافح، كبيرة السن يسلم عليها ولا تصافح، لكن لو كانت شابة فالأولى عدم التسليم حتى باللفظ لئلا يكون هناك مدخل للشيطان بينكما ما دامت أجنبية عنك ويحل لك نكاحها. أيضا ذكر ما يتعلق بالمتخاصمين، المتخاصمين جاء في الحديث أنهما إذا سلما فإنه يزول ما في نفوسهما وتتحات خطاياهما، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فينبغي للمسلم إذا كان بينه وبين أخي شيء أن يحرص أن يكون سليم الصدر. كلنا نعرف قصة الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، قال إني لا أبيت ليلة وفي نفسي على أحد، فينبغي للمسلم أن يحرص أن لا يكون في نفسه على أحد، والدنيا لا تستحق حقيقة أن المسلم يخاصم إخوانه أو يهجرهم ونحو ذلك. نسأل الله جميع التوفيق.
أثابكم الله شيخنا. شيخنا الفاضل، في الواقع في أسئلة كثيرة في الموقع. الأخت سماء تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل رد السلام في المنتديات ورسائل الجوال واجب؟ وجزاكم الله خيرا.
يظهر لنا غير واجب، لأن الأصل في رد السلام يكون باللفظ فليس بواجب، لكن لو رد يعني إذا كان يريد أن يكتب كتابة يعني له يريد أن يرد على رسالته أو إجابة عنه، فيبدأ ينبغي أن يبدأ بالسلام إذا كان سيكتب، من باب يعني البدء بذكر الله عز وجل، وهو أفضل يجمع بين النطق والكتابة. لكن إذا كان مجرد أن أرسل لك فترد عليه بلسانك فقط.
أحسن الله عليك شيخنا، أثابكم الله. الأخ نبال من سوريا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، أليس من السنة أن نبتدئ بالسلام من اليمين ولو كان كبير السن مثلا على الشمال؟ جزاكم الله خير.
هو لا شك أن اليمين أفضل، لكن جاء في بعض الأحاديث أنه يبدأ بالكبير الذي في المجلس ثم من عن يمينه. كان الصحابة إذا أتوا بماء أو لبن أو نحو ذلك بدأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم من عن يمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة كان جالسا في مجلس فأتي له بقدح لبن وكان على يمينه غلام، جاء في رواية أنه ابن عباس، وعلى يساره أشياخ من قريش، وفي رواية على يساره كان أبو بكر وعمر. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم الغلام أنه يؤثر بفضل لبن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأشياخ فيقدم على يساره، فقال هذا الغلام: لا أؤثر بفضلك يا رسول الله أحدا. وهذا حقيقة في أولا تكريم الصغير، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف للناس منزلتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستهن به. والشيء الثاني أن هذا الغلام فيه من الذكاء والنجابة أن حرص على أن يحظى ببركة سؤر النبي صلى الله عليه وسلم وما فضل من شرابه عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا جائز التبرك بهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته لا يجوز التبرك بشيء من هذا.
أثابكم الله شيخنا. شيخنا الفاضل الأخ حسام من الأردن يقول: هل ورد السلام على من اتبع الهدى؟
ورد هذا في مسألة أن يقال لغير المسلمين، من كان غير مسلم يكتب له بهذا، ورجع في بعض كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك في زمانه ومن كان عظيما في قومه أن كتب عليهم، كتب له النبي صلى الله عليه وسلم والسلام في آخر رسالة: والسلام على من اتبع الهدى. لكن هذه تقال في حق غير المسلمين، أما المسلم فيقال له السلام عليكم ورحمة الله، لأن المسلم متبع للهدى.
أحسن الله إليكم شيخنا. الأخت حصة سعد من السعودية تقول: عمال البيت، عمال الذين يعملون في البيوت من غير المسلمين وليسوا أهل الكتاب، هل إذا دخلنا عليهم نلقي عليهم السلام؟
لا، لا يسلم على أهل الكتاب، إنما يستعمل عبارات ترحيبية فقط. وعلى الإخوة يحرصوا على استقدام العمالة المسلمة وإن كانوا غير مسلمين، أن يدعوهم بالأخلاق الحسنة بحسن التعامل، وأن يرغبوهم في الدخول للإسلام، لعلهم أن يدخلوا في الإسلام فيكون لهم أجر الإسلام على أيديهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيؤجروا على ذلك. ولا ينبغي حقيقة أن هؤلاء يكونوا يساكنون في منازلنا ونحو ذلك، ولا ينبغي هذه الأموال تحول إلى أهل أولئك، قد يكون يحاربون الله ورسوله.
أحسن الله إليكم شيخنا. الأخت أم أنس من السعودية تقول: ما رأيكم في من يسلم على النساء بصيغة السلام عليكن ورحمة الله وبركاته؟
ما في بأس، ما في ذلك بأس، إذا كان بصيغة نون النسوة ما في بأس إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. كذلك السائل الأخ حسام من الأردن يقول: هل يجوز السلام على تارك الصلاة؟
ذكر العلماء بوبوا على هذا في مسألة صاحب المعصية والمصر عليه، هل يسلم عليه أو لا، وذكر بعضهم أنه لا يسلم عليه من كان متعمدا لترك الصلاة أو نسأل الله العافية متعاطيا للخمر أو نحو ذلك ومصرا على ارتكاب بعض الكبائر، لا يسلم عليه لأن السلام دعاء. لكن ما دام مسلما ولم يتركها عمدا وإنما وقع في بعض ذلك، لعل ذلك في ذلك تأليف لقلبه، ولعل أيضا أن يناصح وأن يبين له خطر ما هو عليه، ويخشى أنه إن مات ألا يكون من أهل الإسلام فلا يصلى ولا يغسل، لعل إذا بين له ذلك أن يتنبه وأن ينزجر عما هو عليه. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق.
أحسن الله إليكم شيخنا. السائل وفاء من السعودية تقول: كيف يسلم الراكب على الماشي؟
الآن قديما كان الراكب يكون راكب إما على حمار أو على حصان أو على جمل، والماشي بجانبه، فالمسافة بينهم متقاربة، وأيضا ليس هناك سرعة في المشي. أما الآن في السيارة فعلا يعني الآن يعني قد تكون المسألة يعني قد تتعذر شيئا، فالتسليم أن يشير بيده مع اللفظ يقول: السلام عليكم. بهكذا إذا مر الراكب على الماشي التقيا، فيبدأ الراكب بالتسليم فيؤشر بحيث يشعر هذا، لأنه في مكان أعلى منه أو قد يكون أسرع منه، مع التلفظ، وأهم شيء التلفظ بالتسليم في هذا.
أثابكم الله شيخنا. الأخ حسام من الأردن يقول: نعم، هل يسلم المسلم على صاحبه بعد أن يحول بينهما حجر أو شجرة؟
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فحالت بينهما شجرة فليسلم. نعم، هذا مستحب، ورد في ذلك الحديث. وذكر بعض العلماء هذا إذا كان أيضا مسلمين على بعض، يعني أخذ كل منهما بيد صاحبه فحالت بينهم شجرة أو جدار ثم عاد إلى الوضع الصحيح فليسلم بعضهم على بعض، ما في ذلك بأس.
أحسن الله إليك شيخنا. كذلك الأخت وفاء من السعودية يقول عندما يرسل السلام مع صديقه أو قريبة سلمي على فلانة أنسى أن أوصل سلامها، هل علي إثم حيث عدم توصيل الأمانة؟
ما دام أنك نسيتي، جاء في الحديث رفع عن أمة الجهل والنسيان، فأنت ناسية لست متعمدة، لكن ينبغي للشخص حقيقة أنه يعني يحرص على أداء الأمانة. كما قلنا منذ قليل النبي صلى الله عليه وسلم لما حمله جبريل السلام لخديجة بلغها ذلك، فهذا ينبغي أن يحرص على تبليغ السلام في هذا.
أثابكم الله يا شيخنا. هل يوجد أسئلة من قبل الحضور؟ الإخوة الحضور تفضل يا أخي.
أثابك الله يا شيخ، هل هناك يعني أماكن أو حالات ينهى فيها عن السلام؟
حسنت، هذا سؤال مهم طيب على حرص، جزاك الله خير. يعني نهي عن السلام على من كان يقضي الحاجة أكرمكم الله في دورات المياه أو غيرها، لا ينبغي التسليم عليه. أيضا من كان مصليا مشتغل بالصلاة فلا ينبغي، وإن كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه فكان عليه الصلاة والسلام وهو يصلي يشير أن من كان يصلي وسلم عليه أحد فيرد عليه بالإشارة. وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات، إما بأصبع أو بالأكف أو بالأصابع، ولا ينبغي أن يشغل المصلي، لأن كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. أيضا لا بأس بالسلام على قارئ القرآن، لكن لا يشغل بهذا، لأن الذي يقرأ القرآن أيضا في عبادة فلا يشغل، لأن أحيانا السلام يكون بداية للكلام، فلا تقطعه عن عبادة وأجر ومراجعة لتلاوته وحفظ، فإن هذا قد يشغله في مثل هذا الموضع، وقد يجعله يقطع التلاوة ويتحدث معك، فحبذا لو أخرته حتى يفرغ فما في ذلك بأس. هذه تقريبا من أشهر المواضع التي نهي عن السلام فيها.
ثابكم الله شيخنا. يوجد أسئلة من قبل الحضور؟ تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ، هل يجوز إفشاء السلام على مرتكب المعصية كمن يمارس عادة التدخين أو يستمع الأغاني أثناء إفشاء السلام؟
ما في مانع، هذا من باب نشر السنة وباب تأليف قلبه، لئلا يكون، وهذا ينبغي حقيقة يعني الهدف منه تأليف قلبه لئلا يشعر أننا خصوم له فتزداد العداوة والجفاء والبغضاء، لعل ذلك يجعله ينزجر ويرتدع، وإذا شاف إخوانه يبادلونه المودة والمحبة لعله يعني يقلع عن هذه المعصية ويتوب إلى الله عز وجل، مع ضرورة أن يناصحه ونبين له مخاطر هذا الأمر العظيم الذي وقع فيه وهو الدخان، يعني ارتكب محظورا شرعيا وارتكب أيضا محظورا صحيا وارتكب مفسدة مالية، ويبين له خطر ذلك على نفسه وعلى صحته وعلى أولاده وأسرته. وأيضا ينبغي أن نحرص ندعو له، وهذا يا أخوة باب نغفل عنه كثيرا، مع الأسف بعض الناس الآن يتهجم على بعض العصاة أو يعاتبهم، لو أننا دعونا لهم بظهر الغيب كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل من أهل ثقيف وحصل معه لم يغضب عليهم ولم يدع عليهم، بل قال اللهم اهدي ثقيفا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم فجاءوا مسلمين. وأبو هريرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو لأمي مع أنها كانت غير مسلمة. فينبغي أن ندعو لهؤلاء أن الله عز وجل يهديهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يثبتهم على الإيمان وأن يعصمهم من الزلل والعصيان ونحو ذلك، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة.
أثابكم الله شيخنا. لدينا اتصال أم بندر من السعودية. الأخت أم بندر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا أخوي بدي أسأل أنا أربع أسئلة.
طيب على عجالة أم بندر.
نعم.
أقول على عجالة جزاك الله خير.
طيب بس أولا رد السلام على المعلم أو المعلمة من قبل الطالبات وهم وقوف، طيب. هل هو جائز؟ السؤال الثاني، أنا تعودت أن أنا أدخل محل أو أدخل سيارة أجرة وأقول السلام عليكم، طيب. هل يجوز لي علما أن أنا ما عندي أحد، يعني أنا اللي أقوم بكل مسؤولية أسرتي، بس أقول السلام عليكم بعدين لو سمحت المشوار الفلاني، طيب. السؤال الثالث بالنسبة للتحية السلام الملكي الوطني،
طيب.
هل يجوز، هل يعني لازم الوقوف، يعني حتى لو في مثلا إنسانة حامل أو إنسانة مريضة هل يجوز لازم توقف، هذا ضروري يعني لوقت تحية العلم؟
طيب واضح. السؤال الرابع
والله نسيته، يلا خلاص.
طيب شكرا، شكرا جزيلا.
عفوا أبوي.
طيب لدينا اتصال آخر، أم يحيى.
نعم.
أم يحيى من السعودية تفضلي.
عندما يقول لي شخص مثلا سلمي لي على فلان، نعم. وأقول له يبلغ أو يصل إن شاء الله، وأنا أنوي أن لا أبلغ هذا السلام إلى الشخص،
طيب.
ما حكم ذلك؟
طيب في سؤال آخر؟
لا شكرا.
شكرا جزيلا أم يحيى. تفضل يا شيخ أم بندر.
بالنسبة مسألة المعلمات والمعلمين، هذه موضوع يعني
يذكر في آداب مجلس العلم، وهو ينبغي للطالب إذا دخل مجلس العلم أن يسلم، لكن لا يرفع صوته بالتسليم لئلا يقطع على الطلاب درسهم ولا يشوش على الأستاذ. وبعض الأساتذة يكون منشرح يعني صدره ومتفاعل مع الدرس ومسترسل في الكلام، فيدخل طالب يقول السلام عليكم، فتجد أن الأستاذ يقطع حبال فكره عليه ويتشوش ولا يعرف من أين يبدأ، وهذا ما لا ينبغي. لكن يدخل يعني يشير بالاستئذان ثم يدخل ويسلم تسليما خفيفا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الطلاب وهم جلوس في المجلس سواء في مسجد أو في قاعة دراسية يكتبون، تجد أنهم يعني قد تفاعلوا مع الأستاذ وانشغل ذهنهم بالمادة المشروحة، فيأتي شخص ويقطع عليهم، لا ينبغي. وهذا مما ينبغي التنبه إليه. إنما أنت الآن متأخر، والتأخر في حد ذاته منقصة وعيب، ينبغي أنك تأتي مبكر. وزيادة على هذا تأتي وتشوش عليهم كما قيل حشف وسوء كيلة، لا ينبغي. إنما تسلم تسليما خفيفا وتجلس في مكانك المخصص أو حيث انتهى بك المجلس. بالنسبة لأخت تقول بندر أنها تسلم على السائق أو على صاحب المحل، لعل إذا كان المقصود يعني أنه من باب يعني بداية أول ما تركب بدون أن ترفع صوتها لكي يعني تعرفه مثلا بالمكان الذي تريد الذهاب إليه أو شيء من هذا، لعل هذا إن شاء الله ما في بأس، مع ضرورة الحرص على عدم رفع الصوت وعدم يعني تكسي يكون في الصوت تكسر أو شيء من التأنث، إنما يكون يعني بصوت عادي. وحبذا أن تحرص على اصطحاب أحد محارمها، إما ابنها أو أحد إخوانها أو شيء من هذا، لا تركب مع السائق لوحدها، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. بالنسبة للأخت أم يحيى تسأل سؤال مهم، هذا يعني ينتشر كثير بين الناس، وهي مسألة أنه امرأة تقول لأخرى بلغي فلانة السلام، تقول هذه إن شاء الله ولا تبلغها السلام، تقول أنا ناوي أني ما أسلم. أولا لا ينبغي حقيقة أن الإنسان يبيت عدم يعني القيام بالسنة. الأمر الثاني أنها علقت الأمر بالمشيئة، ولعلها تحرص أنها إن تيسر لها تبليغ السلام فهذا هو المطلوب، وإن لم يتيسر فتحرص إما أن تقول لها أني ما وجدتها أو اتصلت عليها فلم أجدها، أو إذا لقيتها أو نحو ذلك أن تبلغها وتقول أن فلانة بلغت السلام إليك، وهذا فيه زيادة مودة ونحو ذلك.
أثابك الله يا شيخنا، أحسن الله إليك. شيخنا الفاضل، إذن تختم الحلقة الدرس وتذكر يا شيخ بارك الله فيكم سؤال الدرس هذا وكذلك عنوان الدرس القادم بإذن الله تعالى.
في الدرس القادم بإذن الله تعالى سنأخذ أدب الاستئذان إن شاء الله، سيكون موضوع الدرس القادم أدب الاستئذان. الأسئلة المطلوب إجابة عنها، السؤال الأول اذكر حديثا في فضل السلام، اذكر حديثا في فضل السلام. السؤال الثاني اذكر ثلاثا من فوائد السلام، اذكر ثلاثا من فوائد السلام. فيقتصر على ثلاث فوائد وإن شاء الزيادة فجزاء الله خيرا في فوائد السلام، ويذكر حديثا من الأحاديث الواردة في فضل السلام، وبإذن الله تعالى سيكون موضوعنا عن أدب الاستئذان.
أثابكم الله يا شيخنا وأحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك الذي كان عنوانه أدب إفشاء السلام. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والسلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون.